بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
الحلقة الخامسة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وأهلًا ومرحبًا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم تأملات في كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله الحراني المتوفى سنة 52 و600 للهجرة. ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
مستمعين الكرام، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل طهور المرأة. عن الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. رواه الخمسة إلا أن ابن ماجه والنسائي قال: وضوء المرأة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال ابن ماجه: وقد روى بعده حديثا آخر، الصحيح الأول يعني حديث الحكم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. رواه أحمد ومسلم. وعن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة. رواه أحمد وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله، إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قلت: وأكثر أهل العلم على الرخصة للرجل في فضل طهور المرأة، والأخبار بذلك أصح، وكرهه أحمد وإسحاق إذا خلت به، وهو قول عبد الله بن سرجس، وحملوا حديث ميمونة على أنها لم تخل به، جمعا بينه وبين حديث الحكم. فأما غسل الرجل والمرأة ووضوءهما جميعا فلا اختلاف فيه. قالت أم سلمة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. متفق عليه. وعن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: من إناء واحد نغترف منه جميعا. ولمسلم: من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول: دع لي. وفي لفظ النسائي: من إناء واحد يبادرني وأبادره حتى يقول: دعي لي، وأنا أقول: دع لي.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا. المصنف رحمه الله تعالى عقد بابا في ما يتعلق بفضل طهور المرأة، وهو: هل يجوز التوضؤ بما فضل من طهور المرأة؟ وسبب ذكر هذه المسألة الأحاديث المتقابلة في هذه المسألة، فمن أحاديث الحكم بن عمرو الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. وهناك أحاديث فيها جواز التطهر بفضل طهور المرأة، كما في حديث ابن عباس كان يغتسل بفضل ميمونة. والأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى كثيرة جدا في هذا الباب. بالنسبة للحديث الأول، حديث الحكم بن عمرو الغفاري، الحكم بن عمرو الغفاري صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نزل البصرة وولاه زياد بن أبي خراسان فمات بها، وله صحبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعبد الله بن عباس هو حبر الأمة، ترجمان القرآن وفقيه هذه الأمة، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقول: اللهم علمه الحكمة. وأيضا دعا له قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهو يعني من أشهر الصحابة وأكثرهم فقها وعلما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المقصود هنا بأن المسألة تدور حول ما يفضل من الماء الذي تتطهر به المرأة، يعني ما يبقى دون ما أخذ للغسل. نحن ذكرنا بأن الذي يؤخذ للغسل أو للوضوء هو طهور ولله الحمد، نعم، على الصحيح الراجح. الآن الماء الذي يفضل ويبقى في الإناء الذي تغتسل به المرأة ما حكمه؟ هذه الأحاديث التي قرأناها كلها يعني فيما يظهر أنها متعارضة، لكن الصحيح أنه يمكن الجمع بينهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. هذا الحديث حديث صحيح لا مدفع لإسناده، فمن ذهب إلى تضعيفه في الحقيقة فقد أخطأ، فالحديث صحيح. وأيضا الأحاديث الأخرى بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بفضل ميمونة. الجمع بين الحديث التي تمنع والحديث التي تجيز هو أنه للكراهة، كما هو مذهب كثير من أهل العلم، وهذه من مفردات الحنابلة. ذهبوا إلى المنع، ذهب الحنابلة إلى منع التطهر بفضل طهور المرأة، واختلفوا في قضية الخلوة إذا خلت به. قالوا الخلوة هي الانفراد ولو يعني شوهدت، وهذا اختيار بعض أهل العلم في مذهب الحنابلة. وذهب فريق إلى أن الخلوة المقصود فيها عدم الرؤية، عدم الرؤية، عدم رؤيتها تتطهر، بمعنى أنه لو رآها زوجها وهي تتطهر منفردة قالوا يصح استعمال هذا الماء. أما إذا لم يرها، بمعنى انفردت وأغلقت على نفسها الباب مثلا وتوضأت ما فضل من ماء غسلها، فهذا هو الذي عناه الحديث الشريف، قالوا بأنه لا يجوز التطهر به. والصحيح جمعا بين هذه الأدلة كلها أنه يجوز للرجل أن يتوضأ من فضل طهور المرأة، لكن حمل كثير من العلم من أهل العلم النهي هنا على الكراهة التنزيهية، بأن الإنسان إذا وجد ماء آخر فالأفضل أن يتوضأ في غيره، أفضل أن يتوضأ في غيره، الصحيح والجواز. وهنا العلماء يقولون إذا خلت المرأة، هنا اللفظ جاء المرأة بمعنى أن المرأة المقصود فيها المكلفة البالغة، ويخرج الرجل ويخرج البنت غير البالغة، فيجوز يعني استعمال الفضل طهورهما على الأصل، على الأصل، والله تعالى أعلم. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.